الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: ما زلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم يشربون الخمور ويفسقون ويظلمون ويفعلون أشياء توجب الحدود، فبقيت أتفكر أقول: متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حدا؟ فلو ثبت فمن يقيمه؟ وأستبعد هذا في العادة لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم، فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم، حتى رأيناهم قد نقبوا وأخذوا مرات، ومرت عليهم العجائب، فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل والقيد الثقيل والذل العظيم، وفيهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة. فعلمت أنه ما يهمل شيء، فالحذر الحذر، فإن العقوبة بالمرصاد. قال رحمه الله: اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشرع، فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته، لأن سبب بقاء الإنسان ماله، فقد نهي عن التبذير فيه، فقيل له: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فعلم أنه سبب لبقائه التي جعل الله لكم قياما، أي قواما لمعيشتكم. وقال عز وجل: ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا. وقال تعالى: لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن فضيلة المال أن الله تعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقال: وأنفقوا في سبيل الله. وقال تعالى: ينفقون أموالهم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. وجعل المال نعمة وذكاته تطهيرا، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كمال أبي بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى التجارة وأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه عن ذلك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن أموت بين شعبتي جبل أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله. وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يتجرون، ومن سادات التابعين سعيد بن المسيب مات وخلف مالا، وكان يحتكر الزيت، والاحتكار هاهنا بمعنى الانفراد، بمعنى الانفراد ببيع الزيت أو جلبه إلى البلدة، وما زال السلف على هذا. ثم قد تعرض نوائب كالمرض يحتاج فيها إلى شيء من المال، فلا يجد الإنسان بدا من الاحتيال في طلبه، فيبذل عرضه أو دينه. ثم للنفس قوة بدنية عند وجود المال، وهو معدود عند الأطباء من الأدوية حكمة وضعها الواضع. وإنما نبغ أقوام طلبوا طريق الراحة فادعوا أنهم متوكلة، وقالوا نحن لا نمسك شيئا ولا نتزود لسفر، ورزق الأبدان يأتي، وهذا على مضادة الشرع. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال، وموسى عليه السلام لما سافر في طلب الخضر تزود، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر تزود. وأبلغ من هذا قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ثم يدعي هؤلاء المتصوفة بغض الدنيا فلا يفهمون ما الذي ينبغي أن يبغض، ويرون زيادة الطلب للمال حرصا وشرها. وفي الجملة إنما اخترعوا بآرائهم طريقا فيها شيء من الرهبانية إذا صدقوا، وشيء من البهرجة، والبهرجة التزييف والباطل، وشيء من البهرجة إذا نصبوا شباك الصيد بالتزهد، فسموا ما يصل إليهم من الأرزاق فتوحا، والفتوح العطايا الربانية. قال ابن قتيبة في غريب الحديث عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم واليد العليا، قال هي المعطية، قال فالعجب عندي من قوم يقولون هي الآخذة، ولا أرى هؤلاء القوم إلا قوما استطابوا السؤال، فهم يحتجون للدناءة، فأما الشرائع فإنها بريئة من حالهم. وكان ابن عقيل رحمه الله يقول من قال إني لا أحب الدنيا فهو كذاب. فإن يعقوب عليه السلام لما طلب منه ابنه بنيامين قال هل آمنكم عليه، فقالوا ونزداد كيل بعير، فقال خذوه. وقال بعض السلف من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب إلى أن يثبت صدقه، فإذا ثبت صدقه فهو مجنون. وقد نفر جماعة من المتصوفة خلقا من الخلق عن الكسب، وأوحشوا بينهم وبين الكسب، وهو داب الأنبياء والصالحين، وإنما طلبوا طريق الراحة وجلسوا على الفتوح، فإذا شبعوا رقصوا، فإذا انهضم الطعام أكلوا، فإذا لاحت لهم حيلة على غني أوجبوا عليه دعوة، إما بسبب شكر أو بسبب استغفار، وأطموا الطامات ادعاؤهم أن هذا قربة. وقد انعقد إجماع العلماء أن من ادعى الرقص قربة إلى الله تعالى كفر، فلو أنهم قالوا مباح كان أقرب حالا، وهذا لأن القرب لا تعرف إلا بالشرع، وليس في الشرع أمر بالرقص ولا ندب إليه. قال رحمه الله ولقد بلغني عن جماعة منهم أنهم كانوا يوقدون الشمع في وجوه المردان وانظرون إليه، فإذا سئلوا عن ذلك سخروا بالسائل، فقالوا نعتبر بخلق الله، هيهات، لقد تملك الشيطان تلك الأزمة فقادها إلى ما أراد. والعجب ممن يذم الدنيا وهو يأكل فيشبع ولا ينظر من أين المطعم، وما زال صالح السلف يفتشون عن المطعم، حتى كان إبراهيم بن أدهم يسهر هو وأصحابه ويقولون مع من نعمل غدا، وكان سري السقطي يعرف بطيب الغذاء وله في الورع مقامات. فجاء قوم يتسمون بالصوفية يدعون اتباع أولئك السادة ويأكلون من مال فلان، وهم يعرفون أصول تلك الأموال ويقولون رزقنا، فوعجبا إذ كان الآكل لا يبالي به من أين، ولا لديه امتناع من شهوة ولا تقلل، ولا يخلو الرباط من المطبخ، والرباط مكان على الحدود مع العدو يجتمع فيه العباد والزهاد بغية المشاركة في الجهاد في سبيل الله وحماية دار الإسلام، كما كان يفعل عبد الله بن المبارك وأمثاله. ثم صار الرباط يطلق على المكان الذي يجتمع فيه المتصوفة والدراويش كالتكايا والزوايا، ولا يخلو الرباط من المطبخ، ولا ينقطع ليلة، وأصله من مال قد عرف من أين هو، والحمام دائر، والمغني يدق بدف فيه جلاجل، والجلاجل الأجراس الصغيرة تثبت على أطراف الدف، ورفيقه بالشبابة أي رفيق المغني بالشبابة وهي المزمار، وسعدى وليلى في الإنشاد، والمردان في الشمع، ثم يذم الدنيا بعد هذا. فقولوا لنا من يتلهى بالناس إلا هؤلاء، ولكن من مرت عليه زرجنتهم أي خديعتهم فإنه أخس منهم. قال رحمه الله: عرض لي في طريق الحج خوف من العرب، كان ذلك في حجته الثانية سنة 53 أو 500، أما حجته الأولى فكانت سنة 41 أو 500. والمقصود بالعرب هنا الأعراب الذين كانوا يقطعون الطريق على القوافل. قال: عرض لي في طريق الحج خوف من العرب، فسرنا على طريق خيبر، وخيبر ناحية شمال المدينة على طريق الشام، ومعنى خيبر بالعبرانية الحصن. فسرنا على طريق خيبر فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني، وزادت عظمة الخالق عز وجل في صدري، فصار يعرض لي عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها. فصحت بالنفس: ويحك، عبري إلى البحر وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر، تشاهدي أهوالا هي أعظم من هذا، ثم اخرجي إلى الكون والتفتي إليه فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرة في فلاة، ثم جولي في الأفلاك وطوفي حول العرش وتلمحي ما في الجنان والنيران، ثم اخرجي عن الكل والتفتي إليه فإنك تشاهدين العالم في قبضة القادر الذي لا تقف قدرته عند حد، ثم التفتي إليك فتلمحي بدايتك ونهايتك، وتفكري فيما قبل البداية وليس إلا العدم، وفيما بعد البلاء وليس إلا التراب، فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى، وكيف يغفل أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم. وبالله لو صحت النفوس من سكر هواها لذابت من خوفه أو لغابت في حبه، غير أن الحس غلب فعظمت قدرة الخالق عند رؤية جبل. وإن الفطنة لو تلمحت المعاني لدلت القدرة عليه أوفى من دليل الجبل. سبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلقوا له. سبحانه. قال رحمه الله: للبلاء نهايات معلومة الوقت عند الله جل وعلا، فلا بد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء، فإن تقلقل قبل الوقت أي ضعف ولم يصبر لم ينفع التقلقل، كما أن المادة إذا انحدرت إلى عضو فإنها لن ترجع، فلا بد من الصبر إلى حين البطالة. فاستعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع، فالواجب الصبر، وإن كان الدعاء مشروعا ولا ينفع إلا به، يعني لا ينفع الصبر إلا إذا اقترن مع الدعاء واللجأ إلى الله جل وعلا. إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل، بل يتعبد بالصبر والدعاء والتسليم إلى الحكيم، ويقطع المواد التي كانت سببا للبلاء، فإن غالب البلاء أن يكون عقوبة. فأما المستعجل فمزاحم للمدبر، وليس هذا مقام العبودية، وإنما المقام الأعلى هو الرضا، والصبر هو اللازم، والتلاجي أي الالتجاء بكثرة الدعاء نعم المعتمد، والاعتراض حرام، والاستعجال مزاحمة للتدبير. فافهم هذه الأشياء فإنها تهون البلاء. قال رحمه الله: ليس في الوجود شيء أصعب من الصبر، إما عن المحبوب أو على المكروهات، وخصوصا إذا امتد الزمان أتوقع اليأس من الفرج، وتلك المدة تحتاج إلى زاد يقطع به سفرها. والزاد يتنوع من أجناس، فمنه تلمح مقدار البلاء وقد يمكن أن يكون أكثر، ومنه أنه في حال فوقها أعظم منه، مثل أن يبتلى بفقد ولد وعنده أعز منه، ومن ذلك رجاء العوض في الدنيا، ومنه تلمح الأجر في الآخرة، ومنه التلذذ بتصوير المدح والثناء من الخلق فيما يمدحون عليه، والأجر من الحق جل وعلا. ومن ذلك أن الجزع لا يفيد بل يفضح صاحبه، إلى غير ذلك من الأشياء التي يقدحها العقل والفكر. فليس في طريق الصبر نفقة سواها، فينبغي للصابر أن يشغل بها نفسه ويقطع بها ساعات ابتلائه وقد صبح المنزل. قال رحمه الله: ينبغي لمن وقع في شدة ثم دعا ألا يختلج في قلبه أمر من تأخير الإجابة أو عدمها، لأن الذي عليه أن يدعو، والمدعو مالك حكيم، فإن لم يجب فعل ما يشاء في ملكه، وإن أخر فعل بمقتضى حكمته، فالمعترض عليه في سره خارج عن صفة عبد، مزاحم لمرتبته، مستحق لعقوبته. ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه، فربما سأل سائلا سال به. وروي أن رجلا كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد، فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. ولعل هذا من أقوال السلف، فإذا سلم العبد تحكيما لحكمته وحكمه، وأيقن أن الكل ملكه، طاب قلبه، قضيت حاجته أو لم تقضى. وفي الحديث: فمن مسلم دعا الله تعالى إلا أجابه، فإما أن يعجلها، وإما أن يؤخرها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. رواه أحمد وأبو نعيم والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وهو كما قال: ما من مسلم دعا الله تعالى إلا أجابه، فإما أن يعجلها، وإما أن يؤخرها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب وما لم يجب فيه قد بقي ثوابه، قال ليتك لم تجب لي دعوة قط. فافهم هذه الأشياء وسلم قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجال. قال رحمه الله: من أراد أن يعرف رتبة العلماء على الزهاد فلينظر في رتبة جبريل وميكائيل. ومن خص من الملائكة بولاية تتعلق بالخلق وباقي الملائكة قيام للتعبد، وقد حظي أولئك بالتقريب على مقادير علمهم بالله تعالى. فإذا مر أحدهم بالوحي انزعج أهل السماء حتى يخبرهم بالخبر، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. كما إذا انزعج الزاهد من حديث يسمعه سأل العلماء عن صحته ومعناه، فسبحان من خص فريقا بخصائص شرفوا بها على جنسهم. ولا خصيصة أشرف من العلم، بزيادته صار آدم مسجودا له، وبنقصانه صارت الملائكة ساجدة. فأقرب الخلق من الله العلماء، وليس العلم بمجرد صورته هو النافع بل معناه، وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به. وكلما دله على فضل اجتهد في نيله، وكلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته. فحينئذ يكشف العلم له سره ويسهل عليه طريقه، فيصير كمجتذب يحث الجاذب، فإذا حركه عجل في سيره. والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غوره ولا يكشف له عن سره، فيكون كمجذوب لجاذب جاذبه. ففهم هذا المثل وحسن قصدك، وإلا فلا تتعب. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء. وإذا رأينا أرباب الدنيا قد غلبت آمالهم وفسدت في الخير أعمالهم، أمرناهم بذكر الموت والقبور والآخرة. فأما إذا كان العالم لا يغيب عن ذكره الموت، وحديث الآخرة تقرأ عليه وتجري على لسانه، فتذكاره الموت زيادة على ذلك لا يفيد إلا انقطاعه بالمرة. بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر للآخرة، ينبغي له أن يشاغل نفسه عن ذكر الموت ليمتد نفس أمله قليلا، فيصنف ويعمل أعمال خير ويقدر على طلب ولد. فأما إذا لهج بذكر الموت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابق عائشة رضي الله عنها فسبقت، وسابقها فسبقها، وكان يمزح ويشاغل نفسه؟ فإن مطالعة الحقائق على التحقيق تفسد البدن وتزعج النفس. وقد روي عن أحمد رحمة الله عليه أنه سأل الله تعالى أن يفتح عليه باب الخوف، ففتح عليه فخاف على عقله، فسأل الله أن يرد ذلك عنه. فتأمل هذا الأصل، فإنه لا بد من مغالطة النفس، يعني لا بد للنفس من طلب الراحة والترويح والاشتغال بأمور دنياها، وفي ذلك صلاحها. قال رحمه الله: من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات، ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. وقد قال أبو الطيب: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن. والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله. أما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كسب الآدمي، بل يدخل تحت كسبه تحسينها وتزيينها. فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشرع على الكل بالبعض، فأمر بقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، ونهى عن أكل الثوم والبصل النيء لأجل الرائحة. وينبغي له أن يقيس على ذلك ويطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب، كما روى ابن سعد عن أنس بإسناد حسن. فكان الغاية في النظافة والنزاهة، ولست آمرا بزيادة التنظف الذي يستعمله الموسوس، ولكن التوسط هو المحمود. ثم ينبغي له أن يرفق ببدنه الذي هو راحلته، ولا ينقص من قوتها فتنقص قوتها. ولست آمر بالشبع الذي يوجب الجشاء، والجشاء صوت مع ريح يخرج من الفم عند امتلاء المعدة، إنما آمر بالتوسط، فإن قوى الآدمي كعين جارية، كم فيها من منفعة لصاحبها ولغيره. ولا يلتفت إلى قول الموسوسين من المتزاهدين الذين جدوا في التقلل فضعفوا عن الفرائض، وليس ذلك من الشرع، ولا نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا لم يجدوا جاعوا، وربما آثروا فصبروا ضرورة، أي لا يتكلفون الجوع والعطش تدينا. وكذلك ينبغي أن ينظر لهذه الراحلة في علفها، فرب لقمة منعت لقمات، فلا يعطيها ما يؤذيها، بل ينظر لها في الأصلح، ولا يلتفت إلى متزهد يقول لا أبلغها الشهوات. فإن النظر ينبغي أن يكون في حل المطعم وأخذ ما يصلح بمقدار. ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ما أحدثه الموسوسون في ترك المشتهيات على الإطلاق، إنما نقل عنهم تركها لسبب، إما للنظر في حلها أو للخوف من مطالبة النفس بها في كل وقت، ويجوز ذلك. وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب، يفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه، وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم. ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم، وينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته. وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراذل، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها، واعلم أنك في ميدان السباق والأوقات تنتهب ولا تخلد إلى كسل، فما فات من فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم، وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور. وقد قال بعض من سلف: ليس لي مال سوى كرمي، فبه أحيا من العدم، قنعت نفسي بما رزقت وتمطت في العلا هممي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.